أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. استدراك النقطة العاشرة. باقي النقطة العاشرة، وأما عدم جواز الدفن قبل الاندراس فلاستلزامه النفش المحرم، أجل إذا لم يكن بحاجة إلى ذلك فلا دليل على التهريب. في يوم أمس أنا بينت مطلب، قلت بأنه ظاهر هذه العبارة بأن هنالك نفش محرم وهنالك نفش غير محرم، اللي بيناه بأنه يحفر القبر ويدفن الميت الثاني مع الميت الأول بدون أن يكشف عن الأول، فهذا جائز. فقلت هاي ظاهر العبارة أن هنالك نبش محرم وهنالك نبش غير محرم. طبعا هذا التعبير يعني بعد التأمل تعبير غير دقيق، وبعد مراجعة كتب اللغويين ظهر بأن المراد من النبش هو كشف المستور. النبش يعني كما ذكر في ألفاظ الفقه الجعفري، هاي من الكتب القيمة اللي دائما يبين بعض المصطلحات الفقهية أو يقع يثبت بعض الأمور اللغوية، فبين بأن المراد من النبش هو إبراز المستور من الأشياء. فبعد هذه الطريقة الثانية اللي عبرنا عنها نبش غير محرم، وهي بأنه يحفر القبر بمقدار بدون أن يظهر الميت الأول ويدفن الميت الثاني، هاي أصلا لا تسمى نبشا، لا أنها نبش غير محرم، لا تسمى نبشا، لا أنها نبش غير محرم. ليش؟ لأن كل كتب اللغة بيّنت بأن المراد من النبش لغة هو إبراز المستور من الأشياء، وإحنا الحالة التي استدرك من خلالها المصنف جواز الدفن، دفن الثاني مع الأول، هذه أصلا لا تسمى نبشا. واضح إن شاء الله؟ هذا استدراك على ما تقدم في الدرس السابق. وصل بنا المقام إلى التيمم، كيفية التيمم. طبعا الأخوة إذا أكفت يعني عبارة باعتبار هذا المتن يختلف عن المتن اللي عندكم، حيث هاي طبعة جديدة الشيخ غير، فإذا يعني قرأت في المتن مخالف لما عندكم بينوا لي. قال كيفية التيمم: يتحقق التيمم بضرب باطن اليدين. عبر عنا بضرب باطن اليدين، وراح نجي إن شاء الله من خلال الاستدلال من خلال الأدلة التي ساقها المصنف يبدو بأن هنالك خلاف بين الفقهاء، هل أن حقيقة التيمم هي الضرب أم مجرد وضع اليد على التراب؟ راح نبين هذا إن شاء الله. بضرب باطن اليدين على الأرض ثم مسحهما بالجبهة والجبينين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى والحاجبين. قلنا بأن هذه العبارة عبارة غير صحيحة غير مستقيمة، بحيث يكون الجبهة والجبين هو الماسح واليدين هما الممسوحتان، ولذلك عدل المصنف في الطبعة الجديدة فبين ما أثبته عندكم. ثم مسح باطن اليد اليسرى، ما أدري ايش عندكم أنتم، بلي، ثم مسح باطن اليد اليسرى بتمام ظاهر اليمنى، نفس الشيء. لا هاي من قصاص الشعر كملناها. لا، ثم مسح باطن اليد،
ثم مسح باطن اليمنى
بالي، ثم مسح باطن اليد اليسرى. هو هنا كلمة عندي اللي هاي عبارة لا تخلو عن غرابة، اللي عندي طبعا اللي عندكم صحيحة. شنو اللي عندكم؟ لا احنا بالطبعة القديمة ثم مسح باطن اليد اليسرى بتمام ظاهر اليمنى. كيف يمسح باطن اليسرى بظاهر اليمنى؟ هي المفترض ان تكون بباطن اليسرى ظاهر اليمنى، مع العلم انها ثم مسح باطن اليسرى بتمام ظاهر اليمنى. هذه يعني باطلة، واضح العبارة هاي باطلة وفيها غرابة، ولذلك صح الشيخ عندكم بتمام ظاهر اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، ثم مسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى كذلك، وتكفي الضربة الواحدة لذلك، ويصح التيمم على مطبق وجه الأرض والمستند في ذلك. الآن ما هي الدليل، ما هي الأدلة التي يمكن أن تساق على المدعى باعتبار ما أورده المصنف في المتن؟ هو لحد الآن مدعى، فلا بد من إقامة الدليل على هذا المدعى. ما هو الدليل على أن التيمم يتحقق بضرب باطن اليدين على الأرض؟ المستند في ذلك، المصنف قال بأن الضار مستند الضار ولزومه وعدم الاكتفاء بالوضع، هذا معروف، يعني هو المعروف والمشهور بين الفقهاء، ولكن الروايات مختلفة في ذلك. الروايات مختلفة، المصنف تعرض إلى روايتين صحيحتين عن زرارة. الرواية الأولى واضحة بأنها أشارت إلى الضرب، والرواية الثانية أشارت إلى الوضع. نقرأ الرواية الأولى والرواية الثانية ونرى أنهما للوهلة الأولى متعارضان. الرواية الأولى تتعارض مع الرواية الثانية، فكيف يمكن الجمع بينهما؟ هل ننتهي إلى حمل المطلق على المقيد أم لا؟ أننا نستفيد من خلال ظاهر هاتين الروايتين بأن هنالك تخير في المقام، يعني يمكن أن يضرب باطن اليدين على الأرض، يضرب الأرض بباطن اليدين ويمكن أن يضعهما. فلنقرأ الرواية. ففي صحيحة زرارة سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم. بلي.
موثقه.
ها موثقه لعد عادل لعله سيدنا شاهدكم انتم صحيحه. موثقه زراره سالت ابا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيده على الارض. طبعا العدول واضح من الصحيحه الى الموثقه باعتبار ان احد رجال السند لا يكون إماميا إلا أنه ثقة، فيبدو بأن الشيخ في بداية الأمر كان يرى أحد الرواة، أنا ما لاحظت هذا الشيء، أحد الروايات يبدو أنه كان باني على أنه إمامي فعبر عنها بالصحيحة، ويبدو أنه بعد ذلك التفت وتبين بأن هذا الشخص ليس بإمامي، فعدل من كونها صحيحة إلى كونها موثقة. قال ففي موثقة زرارة سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيده على الأرض. فإذا الرواية دلت على أن التيمم هو ضرب باليد على الأرض، وفي صحيحته الأخرى لو هم موثقة جيد، وفي صحيحته الأخرى فوضع أبو جعفر كفيه على الأرض، فالرواية عبرت بالوضع. المصنف قال لأن مورد الروايتين من باب الإطلاق والتقييد. وين الإطلاق وين التقييد؟ الإطلاق في صحيحة الثانية الوالد عن أبي جعفر عليه السلام، لأن الإمام عليه السلام قال نقلا عن زرارة: فوضع أبو جعفر كفيه على الأرض. والوضع مطلق، أي أن الوضع يصدق على الوضع بالقوة والوضع باللين، فالإمام لم يبين ذلك، وإنما أشار زرارة إلى أنه وضع يديه على الأرض. هسه هذا الوضع تارة يكون وضع من أحد مصادقه وضع بقوة، وتارة يكون وضع شنو؟ وضع بلين. فإذا هي مطلقة من هاي الناحية. الرواية الثانية الصحيحة الثانية مطلقة، بينما الموثقة الأولى أو الصحيحة الأولى على هذا المتن هذه ليست مطلقة، وإنما أشارت إلى خصوص الظهر. فإذا الرواية الأولى مقيدة والرواية الثانية مطلقة، فنحمل الإطلاق على التقييد، فنقيد إطلاق الرواية الثانية الصحيحة الثانية نقيدها بالرواية الأولى. والنتيجة ماذا تكون؟ النتيجة تكون بأن التيمم يتحقق بالضرب لا بالواو. واضح إن شاء الله؟ جيد جدا. إلا أن المصنف قال إن ذلك ليس بأولى من القول بكون ذكر الضرب من باب كون أحد فردي التخير، وإنما نقول بأن الإمام عليه السلام في الموثقة الأولى ذكر الضرب، ثم بعد ذلك ذكر الوضع في رواية ثانية صحيحة. هذه إشارة إلى أن الضرب إنما هو فرد من أفراد التقييد. فلماذا نحمل المطلق على المقيد؟ لماذا لا نقول يعني ترجيح الجمع بين الروايتين بحملهما بحمل المطلق على المقيد ليس بأولى من الترجيح أو من القول بأن الرواية الأولى الموثقة الأولى إنما أشارت إلى فرد من أفراد التخير، ثم أشار الإمام إلى فرد ثاني من أفرادها، فيمكن الجمع بين الروايتين؟ نقول بأن المكلف مخير، وإن كان الضرب أفضل ولكنه مخير بين الضرب وبين الوضع. واضح إن شاء الله؟ الفقهاء أيضا تبعا لهذا الاستدلال اختلفوا في فتواهم. فسماحة السيد السيستاني يذهب إلى الوضع يقول لا مشكلة، يذهب إلى الضرب ويقول لا مشكلة في الوضع، الضرب أو الوضع. بينما المرحوم السيد الخوي لا، ذهب إلى شنو؟ ذهب إلى أن حقيقة التيمم هي ضرب اليدين، ضرب باطن اليدين بالأرض. منشأ الاختلاف شنو؟ منشأ الاختلاف هو الاستدلال، بحيث أن السيد الخوي عندما أراد أن يجمع بين الروايتين حمل المطلق على المقيد، فكانت الرواية الأولى اللي هي موثقة زرارة مقيدة لإطلاق الرواية الثانية ولم يرى التغيير، بينما سماحة السيد السيستاني لا، رأى بأنه الرواية الأولى أشارت إلى فرد من أفراد التغيير، فجمع بينهما شنو؟ من خلال التغيير. فقال أما لزوم الضرب وعدم الاكتفاء بالوضع، طبعا الشهيد الأول في الذكرى وفي الدروس ذهب إلى كفاية الوضع، يعني كما ذهب إليه السيد السيستاني، فهو المعروف بتقريب أن الروايات في ذلك مختلفة، ففي صحيحة زرارة أو موثقة زرارة سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيده على الأرض. وفي صحيحته الأخرى فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه على الأرض. وحيث أن المورد من باب الإطلاق والتقييد فيلزم تقييد الوضع بالظهر لأن الوضع مطلقا فيقيد بالظهر. وفيه يعني أشكل المصنف على أن الجمع بين الروايتين يكون من باب الإطلاق والتقييد، ولذلك عبر وفيه. وفيه أن ذلك ليس بأولى من القول بكون ذكر الضرب من باب كون من باب كونه أحد فردي التغيير، يعني الإمام إنما ذكر الضرب باعتبار الضرب أحد أفراد التغيير، أحد فردي التغيير، وبناء عليه يكفي مطلق الوضع وإن كان الاحتياط بالضرب في محله باعتبار أنه أفضل الأفراد، فيكون الاحتياط احتياطا استحبابيا وليس وجوبيا باعتبار أنه قال يكفي مطلق الوضع، ثم قال وإن كان الاحتياط بالضرب، فهو يعني على الرسالة العملية جاي أحشي مو على عبارة. إذا كان فتوى سابقة، إذا كان مسبوقا بفتوى فالاحتياط يكون احتياطا استحبابيا. قال وأما أنه بالباطن بالرغم من أن ضرب اليد يصدق بضرب الظاهر أيضا، فباعتبار كونه الفرد المتعارض، فلو كانت الأخبار البيانية تقصد الأعام لنبهت على ذلك. الآن هل أن الضرب يكون بباطن اليد يجب أن يكون بباطن اليد أم لا يكفي الضرب إن كان بظاهرها أي بظاهر اليد؟ المصنف يقول بأن الضرب كما يصدق على الظاهر كذلك يصدق على الباطن. الروايات قالت يضرب بيده الأرض كما في رواية في الروايات المتقدمة يضرب بيده الأرض، ولم تبين الرواية أن الضرب باليد يكون بالظاهر أو بالباطن. فإذا الضرب باليد كما أنه يصدق على الظاهر كذلك يصدق على الباطن. زين، ليش بعض الروايات ذكرت الضرب بالباطن وليس بالظاهر باعتبار أنه الفرد المتعارف؟ الفرد المتعارف مالكه هو الضرب بالظاهر، بالإضافة إلى أنه وردت عندنا روايات أو أخبار بيانية. الأخبار البيانية شنو؟ الأخبار البيانية هي التي بيّنت كيفية التيمم بس عند النبي صلى الله عليه وآله أو عند الأئمة صلوات الله وسلامه، مو عندنا وضوء بياني. الوضوءات البيانية للنبي صلى الله عليه وآله أي أن النبي توضأ أمام أشخاص بهذه الطريقة، كذلك بالنسبة إلى التيمم أيضا عندنا أخبار بيانية. وهذه الأخبار البيانية كما قال المصنف لو كانت الأخبار البيانية تقصد الأعم باعتبار أن الضرب كما يصدق على الظاهر يصدق على الباطن كذلك يصدق على الظاهر. لو كانت الأخبار البيانية تقصد الأعم لنبهت على ذلك، إلا أنها لم تنبه، مع أن الإمام في مقام البيان. هاي واضحة ولا واضحة؟ واضحة بأنه الأخبار البيانية لم تقصد الأعم فذهبنا إلى كون الفاء بأن الضرب يكون بالباطن لا بالظاهر. ثم أن المصنف أشار يقول هذا الرأي رأي المشهور، وهذا التوجيه وهو أن المشهور وجهه بأن الضرب إنما يكون بباطن اليد لا بظاهرها، باعتبار أن الأخبار البيانية لم تقصد الأعم، ولو أنها قصدت الأعم لبينت ذلك. فإذا رأي المشهور هو أن الضرب لا بد أن يكون بباطن اليد لا بظاهرها. هذا المصنف يقول إن تم هذا الاستدلال على رأي المشهور فبها ونعمة، وإلا يمكن التمسك بإطلاق مقتضى الآية المباركة. يعني هل يمكن المناقشة في الدليل الذي ذهب إليه المشهور؟ إذا توصلنا إلى أن الدليل تام ولا توجد ثغرات في هذا الدليل فبها ونعمت، وإلا فالمصنف يقول نحن لدينا دليل، هذا الدليل مؤداه ينتهي إلى أن الضرب كما يتحقق بالظاهر كذلك يتحقق بالباطن. يا بشنو هذا الدليل شيخنا؟ قال الدليل هو مقتضى إطلاق الآية، قالت فامسحوا بوجوهكم وأيديكم في سورة المائدة، لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وهذه أيديكم مطلقة كما أنها تصدق على الظاهر كذلك تصدق على الباطن. قال إن تم وإلا فمقتضى إطلاق قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه كفاية الضرب والمسح ولو بالظاهر، ولكن مع ذلك المصنف يقول نحن لا نتجاوز شنو؟ لا نتجاوز كلام المشهور، وبالنتيجة يحتاط في ذلك. لا بد أكون نكتة المشهور استند إليها. فالمصنف يقول وإن بحسب الصناعة أستطيع أن أدعي بأنه بمقتضى إطلاق الآية بأن الضرب والمسح، فعيجين المسح كما أنه يتحقق بالظاهر بالباطن كذلك يتحقق بالظاهر، إلا أن مخالفة المشهور يعني مو سهلة جدا، فلذلك يحتاط المصنف. وهذه قضية دائما سيالة الفقهاء، إذا كانت الصناعة تؤدي إلى شيء معين يعني بحسب الصناعة يذهب إلى هذه النتيجة، ولكن المشهور يذهب إلى هذه النتيجة، فمخالفة المشهور مو كلش واحد يعني هيش عنده قلب ميت يخالف المشهور. هاي واضحة لو فيها سؤال بلي زلم مولانا؟ الاحتياط بعد وجوبي، يعني إذا نرجع للرسالة العملية لأنه الاحتياط احتياط وجوبي وليس استحبابي. قال وأما أنه يلزم الضرب بكلتا اليدين دون الواحدة فللتعبير بالكفين في صحيحة جرارة الثانية، والتعبير باليد في الأولى لا ينافي ذلك بعد كونها اليد من قبيل الجنس. هنا هل أن الضربة لا بد أن يكون لكلتا اليدين، كلتا اليدين عفوا، أم لا بأنه يجوز بالواحدة أو التعاقب، أضرب هكذا ثم أضرب هكذا، هسه مرة بالواحدة مرة لا بالتعاقب، فهل يلزم الضرب بكلتا اليدين دون الواحدة؟ فإحنا والروايتين المتقدمتين، الرواية الثانية عبرت بالكفين فواضح بعد، هذا واضح، الدلالة واضح، فإن الضرب لابد أن يكون بكلا الكفين، لكن الموثقة قبلها عبرت باليد، قال فضرب بيده على الأرض، بينما الثانية قالت فوضع أبو جعفر كفيه على الأرض. فنحن والرواية الثانية الصحيحة الثانية بأن الضرب لابد أن يكون بكلتا اليدين أو بكلا الكفين، بينما الرواية الأولى أشارت يعني ظاهرها أنه يجوز الضرب بيد واحدة، يجوز الضرب بيد واحدة. كيف يمكن حل هذا الإشكال الذي يبدو هو إشكال للوهلة الأولى؟ المصنف حل بطريقته، وبعد مراجعة كلمات الأعلام كلهم حلوا بهذه الطريقة، يعني شيخ جواد تبريزي، سيد الحكيم، الأعلام، يعني السيد الأول، السيد الثاني، السيد الخوئي، حلوا بهذه الطريقة. شنو هذه الطريقة؟ قالوا التعبير باليد للموثقة الأولى هو من قبيل الجنس، هو من قبيل الجنس. قال شنو قبيل الجنس؟ يقول الجنس الشامل لليد الواحدة والشامل لليدين، الجنس الشامل لليد الواحدة والشامل للجنسين، كما أن الحيوانية كمفهوم شامل للإنسان وللفرس، كذلك اليد هي جنس شامل لليد الواحدة ولليدين. طب أكو قرينة على ذلك لو لا؟ قال نعم توجد قرينة على ذلك، وهذه القرينة وردت في نفس الرواية التي أشارت إلى اليد، قالت بأنه فضرب بيده، تكملة الرواية قال فضرب بيده على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح بهما جبينه وكفيه. شنو القرينة؟ القرينة في الرواية المصنف يقول مسح الكفين لا يكون بيد واحدة، يعني شلون شلون بيد واحدة هيج وهيج مصر. فهذه قرينة على أن المراد من اليد التي ذكرت في الرواية إنما المراد بها الجنس. هذا واضح؟ جيد. وهل يلزم كون الضرب دفعة واحدة وعبر دفعة؟ قد يقال مقتضى صحيحة زرارة الثانية الواردة في مقام تعليم التيمم، ذلك اعتبار زرارة سأله عن التيمم فالإمام أراد أن يعلمه التيمم، قال فوضع يديه. قال مقتضى صحيح الزرار الثاني الواردة في مقام تعليم التيمم ذلك، إذ لو كان الإمام قد وضعهما على التدريج لنبه زرار على ذلك، لأنها حالة لافتة للنظر. يعني شنو الدليل على أن الضرب دفعة واحدة؟ قال لو كان الإمام واضع يديه على نحو التدريج لنبه زرارة على ذلك باعتبار أنها قال ملفتة للنظر بأنه الإمام يضع يديه على الأرض في حال التيمم على نحو التدريج. فإذا لابد من الضرب دفعة واحدة، إلا أن المصنف ناقش في ذلك. مناقشة المصنف بأي طريقة؟ مناقشة المصنف قال لعل الإمام اختار الفرد الأفضل، لعل الإمام اختار الفرد الأفضل، واختيار الفرد الأفضل لا يشكل مانع من اختيار الفرد الآخر الذي هو ليس بأفضل. قد يكون الضرب دفعة واحدة مستحب، ولكن يجوز التدريج ليس دفعة واحدة وإنما يجوز التدريج. فناقش المصنف في الدلالة التي يمكن استفادتها من خلال رواية زرارة الثانية الدالة على ضرب اليد دفعة واحدة لا تدريج، قال هذا الفرد الأفضل. وفيه أن فعل الإمام عليه السلام لعله من باب اختيار الفرد الأفضل ولا يدل على التعيين. لأن كلامنا وين احنا؟ كلامنا نريد نعرف بأنه دفعة واحدة هل لازم أو ليس بلازم؟ هذا اللي يريد استفاده، لازم أو ليس بلازم، معين أو غير معين. وأما المس بالكيفية المذكورة، والله أقرن المتن عن خطب المتن ثم مسحهما. لا لا شيخنا المتن هذا في البداية، ثم مسح
تمام ظاهر اليمنى من الزن إلى أطراف الأصابع الباطن بيده.
لا مسح الجبهة، ثم مسح الجبهة،
ثم مسح الجبهة والجبينين بهما.
أحسن. المسح مسألة خلافية من المسائل الخلافية بين الفقهاء، البعض من الفقهاء قال المسح مسح الوجه، وهذا ما ذهب إليه الشيخ المفيد والشيخ الصدوق، وعندما ذهب إلى هذا الرأي يوجد دليل قد استند إليه اتكأ عليه في أن المسح هو المسح الوجه بأجمعه، لا أنه المسح من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى مع الجبين. فإذا قضية المسح هي مسألة خلافية بين الفقهاء. المشهور هو وجوب مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف، والصدوق والعلامة في المختلف، أو حكاه العلامة عن الصدوق في المختلف، والشيخ المفيد ذهب إلى مسح الوجه، ومسح الوجه بمعنى الاستيعاب، يعني هكذا يكون التيمم. سبب الاختلاف بين المشهور وبعض الفقهاء إنما هو راجع لاختلاف الروايات في ذلك، فإن بعض الروايات عبرت أنه المسح يكون مسح الوجه، وبعض الروايات لا إنما عبرت بمسح الجبهة. خلونا نقرأ الروايات لكل من الطائفتين، يعني الطائفة التي ذهبت إلى أن المسح يكون مسح تمام الوجه، والطائفة الثانية وهي المشهورة التي ذهبت إلى أن المسح يكون مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى. ثم نرى كيف يمكن الجمع بين هذه الروايات، هل يقع بينها تعارض؟ أو يمكن الجمع بينهما. قال: وأما المسح بالكيفية المذكورة فقد وقع محل اختلاف بين الفقهاء، فالمنسوب إلى المشهور وجوب مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف، وعن بعض شيخ المفيد شيخ صدوق وجوب مسح الوجه الذي ظاهره الاستعارة. وسبب ذلك اختلاف الروايات، فإن بعضها عبر بمسح الوجه وبعضها بمسح الجبين، ولم ترد رواية صحيحة تعبر بمسح الجبهة. يعني ما عندنا رواية قالت لابد من مسح الجبهة. نعم عندنا روايات عبرت عن مسح الجبين وروايات عبرت عن مسح شنو سيدنا الوجه وليس الجبهة. فمن الأول صحيحة الكاهلي، لو شنو عندكم كاهلي عبد الله بن يحيى أبو محمد الكاهلي، سألته عن التيمم فضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه، فهذه الرواية دالة على أن المسح إنما يكون مسح الوجه وظاهره تمام الوجه، ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى أو أحدهما على ظهر الأخرى. ومن الثاني صحيحة زرارة اللي هاي ذهب إلها المشهور، ثم مسح جبينه أو جبينيه بأصابعه وكفيه إحداهما بالأخرى. فإذا عندنا رواية تقول بأن المسح لابد أن يكون للوجه، وعندنا رواية المسح إنما يكون للجبين. كيف يمكن الجمع بين الروايتين؟ المصنف جاب فد مرجح، هذا المرجح يرجح قول المسلم، باعتبار نحن إذا حصل تعارض بين الروايات وكان التعارض تعارض يعني مستقر لا يمكن الجمع العرفي، فنذهب إلى المرجحات. واحدة من هذه المرجحات هي ما وافق الكتاب الكريم. المصنف جاب مؤيد أو خلينا نعبر عنه شاهد ومرجح على قول المشهور، وأن مسح الوجه ليس بلازم. يا بشلون ليس بلازم؟ قال: لمكان الباء في الآية الكريمة، والباء تدل على التبعيض لا على التمام. شنو لمكان الباء؟ قال الآية قالت: فامسحوا بوجوهكم، والباء تدل على التبعيض أي ببعض وجوهكم. واضح إن شاء الله؟ والبعض إنما يصدق على الجبينين، فهذا شاهد على قول المشهور. فالآية المباركة إنما ترجح قول المشهور، بحيث قول المشهور يوافق الكتاب الكريم، وبالتالي راح يرتفع التعارض بين الرواية الأولى والرواية الثانية أو بين الطائفتين، باعتبار أن هنالك روايات كثيرة، إلا أن روايات الطائفة الأولى هذه تتناسب مع الكتاب الكريم. قال ويمكن أن يقال في مقام الجمع لا إشكال في أن مسح تمام الوجه ليس بلازم. ليش ليس بلازم؟ لمكان الباء. هاي تعليل، لام التعليل هاي لمكان الباء في الآية الكريمة. ولكن أي قسم منه يجب مسحه؟ إنه الجبين، وبه يرتفع التعارض بين الطائفتين. ليش ما نقول الجبهة؟ نقول الجبهة وإن وردت روايات، ولكن هذه الروايات ليست بصحيحة فتكون ساقطة عن الاعتبار. وبه يرتفع التعارض بين الطائفتين، إذ من مسح جبينه يصدق أنه مسح وجهه، وتبقى الجبهة لا دليل على وجوب مسحها سوى التسالم الفقهي على ذلك. الجبهة هل يجب مسحها أم لا؟ قال ما عندنا دليل على ذلك، لكن أكو تسالم بين الفقهاء. طب هذا التسالم لا بد له من منشأ قد استند إليه الفقهاء، إذ من المستحيل أن يتسالم الفقهاء على شيء بلا مستند. من المستحيل أن يتسالم الفقهاء على شيء بلا مستند. وأما التحديد يأتي الحديث عنه إن شاء الله. سن الله.